صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. عليكم السلام ورحمة الله. وثالثا أن الحركة أيما كانت محدودة بالبداية والنهاية. ذكرنا في هذا الفصل التاسع عدة أمور. أشرنا إلى أنه الحركة تارة تقع في الجواهر وتارة تقع في الأعراض، والحركة الموجودة في الجواهر تارة حركة طولية حسب الاندراج الطولي بين كل نوع بالنسبة إلى ما فوقه أو بالنسبة إلى ما تحته، كاندراج الأنواع في وجود الإنسان الذي يبدأ من الجسم المطلق إلى الجسم النامي، ومن الجسم النامي عليكم السلام ورحمة الله إلى الجسم إلى الجسم الحيواني، ومنه إلى الجسم الإنساني. وتارة الحركة الموجودة في الجواهر تكون حركة عرضية، يعني هناك أنواع جوهرية تحت نوع أو جنس قريب، مثل الصور المتعاقبة على الحيوانية التي كل صورة من هذه الصور تكون نوعا من أنواع الحيوان. بعد بيان هذا المطلب فرقنا بين الحركة الجوهرية الطولية والحركة الجوهرية العرضية. قلنا أن الأولى تكون مركبة والثانية تكون بسيطة، يعني الأولى فيها حركتان، حركة في الأعراض وحركة في الجواهر، ولذلك نعبر عنها بالمركبة. والثانية وهي الحركة العرضية بسيطة باعتبار أن الموضوع فيها شيء ثابت، وهو الجنس القريب الذي تحته أنواع مختلفة. وأيضا فرقنا بين الحركتين بفرق آخر، وهو أنه في الحركة الطولية أو الاندراج الطولي تكون الحركة حركة اشتدادية، يعني الشيء يسير في تكامله ويتكامل بحسب هذه الحركة الطولية، فإن وجود الإنسان في الجسم المطلق بالقوة يتكامل من تبدله إلى الجسم النامي، ويتكامل من تبدله إلى الحيوان عليكم السلام، وأيضا يتبدل من الحيوان إلى الحيوان الناطق. إذن هناك حركة اشتدادية لوجود الإنسان في هذا الاندراج الطولي. أما في الحركة العرضية والاندراج العرضي هذه الحركة الاشتدادية ما موجودة عليكم السلام، وإنما هناك خلع ولبس، يعني صورة نوعية تزول وتأتي صورة نوعية أخرى تعرض على الجنس القريب. بخلاف الحركة الطولية فإن كمالات الصور السابقة كلها موجودة في النوع الأخير وتبقى إلى أن تحصل الفعلية التامة، وهو المجرد التام. ولذلك الإنسان الذي يموت ويبقى روحه بعد الموت فإن هذا الروح يقال أنه إنسان، ولكن إنسان تجرد عن كل المادة تكاملا، ولكن فيها جميع الكمالات التي كانت في أنواعه السابقة على وجوده. فلهذا نعبر عنها بطريقة اللبس بعد اللبس. أما في الحركة العرضية الحركة تكون بنحو اللبس بعد الخلع، يعني الكون بعد الفساد عليكم السلام ورحمة الله. وأيضا أشرنا إلى أنه الحركة لا تكون تضعفية ولا متشابهة أو متوسطة بتعبير آخر، الحركة دائما يلازمها الكمال، ولهذا ذكرنا هذا المبنى عن السيد العلامة سابقا وصرح به في قوله. وثانيا أنه لا معنى للحركة النزولية. نعم وأحيانا هناك حركة بالعرض نزولية، ولكن الحركة التي هي بالذات هي اشتدادية، مثل ما نقول في مورد الذبول، فإن التفاح عندما يفسد هناك حركة اشتدادية لتكامل ولوجود ذلك الميكروب أو الحيوان الذي موجود داخل هذا التفاح. تلك الحركة الاشتدادية لخلق ذلك الحيوان تكون غالبة على شنو؟ على حركة التفاح. ولهذا بالعرض التفاح يتحرك من الأحمر إلى الأسود أي من الصحيح إلى الفاسد، وإلا في الحقيقة الحركة النزولية ما موجودة في حقيقة الحركة، خلافا لرأي صدر المتألهين وجمع بل المشهور من الحكماء أن الحركة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: اشتدادية ومتشابهة ونزولية، أو بتعبير آخر تضاعفية. بلي نعم، ولهذا السيد العلامة باعتبار ينكر هذين القسمين، يقول فيها فقط شائبة التشكيك مو أنها مشككة. ما يتراءى من كلام صدر المتألهين وما يكون مثله الذي ينقسم ينقسمون الحركة إلى ثلاثة أقسام، ظاهر كلامهم الحركة فيها نوع من التشكيك، لسه مو التشكيك الموجود في حقيقة الوجود وإنما التشكيك العامي. أما السيد العلامة باعتبار يرى كل الحركات حركة اشتدادية والحركة النزولية والمتشابهة حركة بالعرض لا بالذات، إذن يقول فيها شائبة التشكيك، لا أن فيها نوع من التشكيك العامي. طبعا حركة الاشتدادية فيها تشكيك، ولكن الحركة الاشتدادية التشكيك فيها هو تشكيك من الوجود، لأن الوجود ذات مراتب. ولهذا نقول وجود الإنسان في الجسم المطلق بالقوة، في الجسم النامي أشد، في الجسم الحيواني أشد، إلى أن يكون إنسانا. في الحقيقة يرجع إلى التشكيك الخاص وهو في الوجود، بناء على رأي سيد العلامة رحمة الله عليه. بقي أمر في هذا الفاصل، وهو أنه الحركة كما ذكرنا سابقا أي حركة كانت، سواء كانت في الجواهر أو في الأعراض بتبع حركة الجواهر، أو في الأعراض بتبع حركة الجواهر، ولكن الحركة في الحركة، سواء كانت الحركة من القسم الأول أو الثاني أو الثالث، لا بد فيها من البداية ومن النهاية، لأن الحركة وجود محدود، أو بتعبير أدق نحو وجود محدود. ولهذا الحركة تختص بعالم المادة والماديات، لا تقع في عالم المجردات التي ليست محدودة بالأعراض التسعة. ولهذا الحركة هي وإن كانت من مقولة الوجود وهي نحو وجود الشيء، إلا أنها محدودة بالبداية والنهاية. البداية والنهاية لها معنيان عليكم السلام. تارة يراد من البداية والنهاية الحدان اللذان يدوران مدار الشيء، بحيث أن الشيء المحدود بهما واقع بينهما، فلهذا نقول هذا بداية له وذاك مثلا نهاية له. إذن تارة يراد من البداية والنهاية يعني الحدان اللذان وقع الشيء بينهما، مثل الإنسان الذي جالس في مكان معين، نقول أنه من طرف جلس بجنب زيد ومن طرف آخر جلس بجنب عمرو، فإذن هذا بدايته مثلا إذا نحسب من طرف العمر، عمر بداية لجلوسه أو لمكانه، وزيد نهاية لمكانه، يعني في الحقيقة وقع وجوده بين شيئين بين حدين. تارة يراد من البداية والنهاية معنى ثاني مباين لهذا المعنى، وهو أنه أول جزء وجد من الشيء يسمى بدايته، وآخر جزء كان الشيء موجودا فيه يسمى نهايته. إذن تارة يراد من البداية والنهاية يعني أول جزء للشيء وآخر جزء للشيء. الحركة محدودة بالبداية والنهاية، ولكن لا بالمعنى الثاني بل من معنى الأول، يعني أن الحركة لها حد في البداية ولها نهاية في النهاية، أي حد في النهاية، ولكن الحدان خارجان عن حقيقة الحركة، فإن الحركة تفرض بينهما، لا أن الحركة بدأت من مبدأ وذاك المبدأ نسميه بداية وانتهت إلى منتهى وتلك المنتهى نسميها نهاية، وإلا استلزم أن يكون الجزء الأول للحركة آني الوجود وهو المبدأ، والجزء الأخير أيضا آني الوقوع وهو المنتهى، والحال أن الحركة حقيقة متدرجة الوجود، إذن حقيقتها تنافي أن نفرض لبدايتها جزءا ثابت ولنهايتها جزءا أيضا ثابت، فإن المراد من البداية والنهاية في الحركة يعني الحدان المفروضان بالفرض العقلي بين بين الحركة يعني بين ابتدائها وبين انتهائها، فالحركة وقعت بينهما، ولهذا حد الحركة أي البداية والنهاية في الحركة أمر موهوم ليس أمرا واقعيا وموجودا في الخارج. ولهذا سابقا ذكرنا قلنا الحركة إن كانت في الجواهر بدايتها المادة الأولى التي لا فعلية لها إلا القوة، والمادة الأولى لا فعلية لها إلا القوة موطنها الذهن لا وجود لها في الخارج، هذا حد وهمي. نهايتها فعلية تامة، هذه الفعلية التامة وهو التجرد التام بعد لا يوجد فيها الحركة. إذا نفرض الحركة بين شيئين هما خارجان عن حقيقة الحركة. وأما في الأعراض فجعلنا البداية موضوع الذي تقع الحركة فيه، أي الجوهر الذي تقع الحركة فيه، فإن ذلك الموضوع نفرضه كأنه مثل تلك المادة الأولى لا فعلية فيها إلا القوة المحضة. هذا الموضوع بالنسبة إلى الحركة أجنبي، لا حركة في هذا الموضوع قبل وقوع الحركة. إذا نفرض هذا الموضوع بمنزلة المبدأ، ونفرض أيضا نفس هذا الموضوع عند سكونه وعند توقف الحركة بمنزلة المنتهى، فالحركة وقعت بين مبدأ ومنتهى، ولكن بين موضوع ساكن في البداية ويفرض مبدأ للحركة، ونفس ذلك الموضوع الذي يفرض ساكنا ولكن بعد انتهاء الحركة. فإذا ذاك الموضوع بداية للحركة العربية، وهذا الموضوع الثاني المفروض نهاية للحركة العربية. ولذلك نقول كل حركة مشتملة على بداية ونهاية عليكم السلام، والمراد من البداية والنهاية الحدان العدميان المفروضان للحركة، لا أن المقصود من البداية والنهاية الجزآن من الحركة، أحدهما يقع ابتداء للحركة وهو أمر ثابت، والآخر يقع انتهاء للحركة وهو أيضا أمر ثابت وآني الوجود. وثالثا أن الحركة أيما كانت، إشارة إلى قسمين الحركة، يعني سواء كانت جوهرية أو عربية، والعربية ذكرنا أنها قسمان، تارة تابعة لحركة الجواهر وتارة لا، حركة في الحركة كما بينا ذلك سابقا مفصلا بالبداية والنهاية. فكل حد من حدود الحركة ينتهي من الجانبين إلى قوة لا فعلية معها، طبعا هذا في الحركة الجوهرية، وإلى فعل لا قوة معه أي التجرد التام، وحكم المجموع أيضا يعني حكم مجموع الحركة، حكم الأبعاد يعني حدود الحركة أي الحصص الموجودة في الأثناء، إذا فرضنا حصة معينة في الحركة، قطعة معينة من المسافة الموجودة بين المبدأ والمنتهى، أيضا كذلك نفرض لها مبدأ ولكن مبدأ موهوم، قوة لا فعلية معها، ومنتهى يعني فعلية لا قوة معها. ولهذا نقول حكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد. قب إذا كانت الحركة مجموعها سيالة وتدريجية الوجود ولها بداية والنهاية بهذا المعنى، أيضا بعض أجزاء الحركة إذا فرضنا لهذا البعض بداية والنهاية يكون كذلك، لأن البعض لا يخرج عن الكل، البعض نفس الكل في حقيقة السيالان والتدرج. وهذا لا ينافي ما تقدم أن الحركة لا أول لها ولا آخر، طبعا لا أول لها ولا آخر بالمعنى الثاني، يعني البداية والنهاية بمعنى التجزؤ، يكون للحركة جزءا في البداية ثابت ولها جزء آخر في النهاية ثابت. فإن المراد به أن تبتدئ، فإن المراد به يعني بما تقدم أن تبتدئ الحركة بجزء لا ينقسم بالفعل، وأن تختم بذلك أي بذلك الجزء الذي لا ينقسم بالفعل، يعني جزء آني الوجود ثابت وليس متدرجا. فالجزء بهذا المعنى لا يخرج من القوة إلى الفعل أبدا، يعني لا ينطبق عليه حد الحركة، فإن الحركة كما ذكرنا خروج الشيء من القوة إلى الفعل، ولا ينطبق أيضا الماهية النوعية المنتزعة من هذا الحد
تخرج من القوة إلى الفعل أبدا. يعني وأيضا الماهية النوعية المنتزعة من هذا الحد لا تخرج ولا تنطبق من القوة إلى الفعل أبدا، باعتبار أن الماهية المنتزعة من هذا الجزء تكون ماهية ثابتة، لأن الأمر الانتزاعي تابع لمنشأ انتزاعه. إذا كان هذا الجزء غير قابل للانقسام معناته أنه وجوده والماهية المفروضة فيه ليست ماهية متدرجة الوجود، وإنما آنية الوجود، وهذا ينافي حقيقة الحركة. فالجزء بهذا المعنى لا يخرج من القوة إلى الفعل أبدا، ولا الماهية النوعية المنتزعة من هذا الحد أي من هذا الجزء يعني تخرج من القوة إلى الفعل أبدا. ولذلك البداية والنهاية بمعنى التجزؤ غير صادق في الحركة، وإنما المقصود من البداية والنهاية الحدان الخارجان عن حقيقة الحركة، والحركة واقعة بينهما، وهما حدان مفروضان بالتعمق العقلي. هذا تمام الكلام في الفصل التاسع. الفصل العاشر في فاعل الحركة وهو المحرك. نحن ذكرنا كما الآن أشرنا أن الحركة تارة تقع في الجواهر وتارة في الأعراض، ووقوعها في الأعراض تارة في الأعراض اللازمة للجواهر، فإذا تكون الحركة فيها حركة تابعة، وتارة في الأعراض المفارقة فتكون الحركة فيها حركة في الحركة. فهل أنه في هذه الأقسام الثلاث الحركة لا بد من فاعل أم لا؟ بلا شك من الضرورة أن نحكم بوجود فاعل الحركة أي المحرك، لأن المحرك غير المتحرك. المتحرك ما يقبل الحركة، ما يتقبل الحركة، والمحرك ما يوجد الحركة. إذن فاعل الحركة لا بد من فرضه في هذه الحركات الثلاث. نحن هنا نريد أن نبين مطلبين: الأول إثبات الفاعل الحركة، والثاني معرفة هذا الفاعل، أن هذا الفاعل ما هو. نأتي إلى حركة الجوهر. نقول أن في حركة الجوهر الفاعل هل هو موجود أم لا، يجب أن يكون موجودا أم لا، وإذا وجب ثبوته ووجوده ما هو. فإذا أول شيء نثبت ضرورته وثبوته، بعد ذلك نبين هذا الموجود الذي فرضنا أنه لا بد من ثبوته. أما أنه لا بد من ثبوته، هو أنه في الحركة الجوهرية كما ذكرنا سابقا الجوهر بالذات متحرك، وما يتقبل الحركة هو نفس الجوهر. إذا فرضنا أنه لا يوجد فاعل والفاعل هو نفس هذا الجوهر المتحرك، ولا حاجة إلى ثبوت الفاعل وإلى إثباته في الخارج، بناء على هذا أصبح المتحرك محركا، وأصبح الفاعل موجدا لنفسه، وهو من المحالات الواضحة، لأن الشيء إذا كان فاعلا لنفسه استلزم تقدم نفسه على نفسه بمرتبة. كونه فاعلا يعني متقدم على وجوده، كونه لنفسه يعني متأخرا عن شنو؟ عن فاعليته. يعني مرة نفرضه في مرتبة الفاعل أي العلة، وتارة نفرضه في مرتبة لنفسه أي المعلول، فيصبح الشيء فيما هو شيء واحد، ولكن تقدم على مرتبته وعلى شأنه بمرتبة، أو تأخر عن مرتبته بمرتبة. إذا واقعا هو فاعل كيف صار هو مفعول وصار هو معلول؟ إذا هو المحرك كيف يكون متحرك؟ وإذا هو متحرك كيف يكون محركا؟ إذن إذا كانت في الحركة الجوهرية، إذا قلنا في الحركة الجوهرية أن الحركة الجوهرية هي حركة ذاتية للجوهر، والجوهر بالذات متحرك، إذا قلنا لا حاجة إلى الفاعل والجوهر المتحرك هو المحرك لنفسه، استلزم أن نقول أن الشيء متحرك متقدم على نفسه بمرتبة، لأنه من جهة نفرضه متحرك ومن جهة ثانية نفرضه محرك، وهذا محال وجمع بين النقيضين. بناء على هذا نقول قطعا ولا بد من ثبوت فاعل للحركة الجوهرية وهو خارج عن وجود الجوهر المتحرك. حسب كلام المشايين يقولون أن الفاعل للحركة الجوهرية في عالم المادة أو الفاعل، هم طبعا يمكنون الحركة الجوهرية، ولكن سنريد نلفق بين كلامهم وبين كلام صدر المتألهين. يقولون أن الفاعل القريب لعالم المادة هو العقل الفعال الذي يعبرون عنه بالعقل العاشر، الذي هو الذي يتوسط بين عالم المادة وبين عالم التجردات أو عالم العقول. صدر المتألهين يقول أنه لو سلمنا أن الفاعل المباشر لعالم المادة العقل الفعال، بناء على ثبوت الحركة الجوهرية في الجواهر المادية، إذن الفاعل والمحرك للحركة الجوهرية ماذا؟ ذات العقل الفعال. لسه هذا العقل الفعال صحيح أم لا؟ أو بتعبير بعض الأساتذة الفلسفة أن المقصود من العقل الفعال يعني الملائكة الموكلون على عالم المادة، هذا بحث في محله. السيد العلامة رحمة الله عليه ما أدري لماذا كان هالقد متمسك بهذه المباني في البداية والنهاية، السيد لم يناقش هذه المناقشات أصلا، مشى على ما مشى عليه القوم، ولا هذا يعبر بالجوهر المفارق للمادة وهو إشارة إلى العقل الفعال. بس لعل تعبيره وعدوله عن العقل الفعال إلى الجوهر المفارق للمادة أنه عقل الفعال ما له خصوصية، جوهر المفارق للمادة صادق على الملائكة. أما إذا عبرنا بالعقل الفعال لعله بعض الخصوصيات التي تذكر في تعريف العقل الفعال لا تصدق على ما ورد من الروايات في شأن الملائكة. على أي حال ما أتصور أن سيد العلامة كان يقصد هذا المعنى، هو ليس في مقام المناقشة، وإنما مشى على ما مشى عليه القوم في هذه الأبحاث وحتى في الأبحاث السابقة وحتى في الأبحاث الآتية كما سنشير إلى بعضها. بناء على هذا الفاعل القريب للجوهر المتحرك هو الجوهر المفارق للمادة، الذي يعبر عنه بإصطلاح المشائين بالعقل الفعال، وذاك هو المحرك. خب هذا في الحركة الجوهرية، إذا لا بد من وجود الفاعل وإلا استلزم الاتحاد بين المحرك والمتحرك وهو محال، والفاعل ذاك الجوهر المفارق للمادة. أما في الحركات العرضية، الحركات العرضية قسمنا الأعراض إلى قسمين، الأعراض المفارقة والأعراض اللازمة. أما الأعراض اللازمة فقلنا سابقا أن الحركة فيها تابعة لحركة الجواهر. لماذا؟ لأنها أعراض تلازم وجود الجواهر في عالم المادة. إذا وجد الجواهر وجدت هذه الأعراض معها، لأنها أعراض لازمة، إذن لا نحتاج في جعلها إلى جعل تأليفي، وإنما جعلها جعل بسيط. بناء على هذا الفاعل الذي كان فاعلا لحركة الجواهر يكون أيضا فاعلا لحركة الأعراض اللازمة. فذاك الجوهر المفارق الذي جعل وأوجد الجوهر المتحرك، يعني أوجد الجوهر المتحرك مع عوارضه اللازمة معه كأصل المكان وأصل الزمان وأصل الوضع وأصل المقدار، يعني كلية هذه المقولات الأربع مو خواصها، فإن خواصها عوارض مفارقة، ولكن أصولها وكلياتها عوارض لازمة. إذن هنا نقول بأن الفاعل ذات الجوهر المفارق. خب هذه الدعوة، ما الدليل على أن الفاعل ذلك؟ لعل هناك فاعل آخر ونحن مثلا لم نلتفت إليه. البرهان الذي يقام على أن هذه الأعراض اللازمة فاعلها ماذا؟ فاعلها ذاك الجوهر المفارق الذي كان فاعل الجوهر وحركة الجوهرية. نقول الدليل على ذلك ما تقدم سابقا من أنه العلل الجسمانية والعلل المادية لا يمكن أن تؤثر في معلولاتها إلا مع توسط المادة والوضع الخاص والمكان الخاص والقرب والبعد إلى أن تؤثر في معاليلها. إذا قلنا هنا أن ذات الجوهر المفارق ليس له تأثير في حركة هذه الأعراض، لازمه أن الجوهر المادي المتحرك هو الفاعل القريب لها، وهذا الجوهر المادي الفاعل القريب لهذه الأعراض فاعل لها بدون توسط المادة وبدون الوضع وبدون الحاجة إلى القرب والبعد والمكان وأمثال ذلك. لماذا؟ لأن هذه الجواهر عندما توجد هذه الأعراض دائما معها، هي ملازمة لا يمكن التفكيك بينها. فإذا دائما لابد أن نفرض أن هذه الجواهر المادية فاعلة في هذه الأعراض اللازمة، وهذا خلاف ما تقدم في العلل الجسمانية أي في الفصل الأخير من المرحلة الثامنة. ولهذا لابد أن نقول أن حركة الأعراض اللازمة لهذه الجواهر هي أيضا نشأت من الجوهر المفارق أي فاعل الحركة الجوهرية. هذا في حركة الأعراض اللازمة. وأما الحركة الموجودة في الأعراض الغير اللازمة أي المفارقة، فإنها بناء على مدرسة المشائين طبيعة الشيء، ومقصودهم من طبيعة الشيء يعني موضوع تلك الحركات. موضوع تلك الحركات ماذا؟ هو الجوهر المتحرك مع أعراضه اللازمة. فإن مجموع الجوهر المتحرك مع أعراضه اللازمة يعد طبيعة وموضوعا لحركة الأعراض المفارقة. مثل ما نقول مثلا هذا الكتاب انتقل من هذا المكان إلى مكان آخر، انتقال الكتاب من هذا المكان الخاص إلى مكان آخر خاص هذه حركة في العرض المفارق، لأن هذا المكان الأول والثاني لا يلازم وجود الكتاب دائما وإنما يلازمه إحيانا، ولهذا هذا المكان الخاص يعد عرضا مفارقا. الحركة الموجودة في هذا المكان الخاص الفاعل لهذه الحركة قالوا الطبيعة أي الموضوع الذي كان متقبلا لهذه الحركة. فإذا لم يكن ذلك الموضوع قابلا لهذه الحركة ما حدثت هذه الحركة، جعلوا الفاعل لهذه الحركة ذاك الموضوع والطبيعة التي تقع فيها الحركة تارة وإحيانا السكون، ولهذا تارة يكون هذا الكتاب ساكنا في مكانه وتارة متحركا من مكان خاص إلى مكان آخر. نعم هنا إشكالات أكو على هذا المبنى أن الفاعل ما هو. كذلك سيد العلامة هنا مشى على ما ذكره المشائيون ولم يناقش أي مناقشة، بل ذكر تقسيمين. هنا قال أن الفاعل الطبيعي أو الطبيعة الموضوع في الحركات العرضية المفارقة تارة هذا يفعل فعلا مساويا وملائما لطبيعته، وتارة لا يفعل فعلا ملائما بل احيانا منافرا واحيانا ملائما، تارة انه هذا الفعل يكون فعلا قسريا وتارة غير قسريا، اقسام سنشير اليها ان شاء الله. فان السيد العلام لم يناقش فيها ابدا وانما مشى على ما مشى عليها المشائيون. في فاعل الحركة وهو المحرك، ليعلم أن الحركة كيفما فرضت فالمحرك فيها غير المتحرك أي غير ما يقبل الحركة. فإن كانت الحركة جوهرية، هذا بيان الدليل على ثبوت فاعل الحركة في الحركات الجوهرية، والحركة في ذات الشيء وهو المتحرك بالحقيقة كما تقدم، كان فرض كون المتحرك هو المحرك فرض كون الشيء فاعلا موجدا لنفسه، واستحالة كون الشيء فاعلا موجدا لنفسه ضرورية لأنه مستلزم لتقدم الشيء على نفسه، أو بتعبير آخر كما عبر يستلزم الدور. فإذا كان فاعلا لنفسه من جهة وجوده متوقف على فاعليته، وفاعليته أيضا متوقف على وجوده.
استمع الحقيقة
هو المتحرك بالحقيقة يعني بالذات. وهو الحركة الجوهرية. فالفاعل الموجد للحركة هو الفاعل الموجد للمتحرك، وهو جوهر مفارق للمادة الذي عبر عنه المشائيون بالعقل الفعال، يوجد الصورة الجوهرية ويقيم بتلك الصورة الجوهرية المادة، والصورة شريكة الفاعل على ما تقدم في بحث المادة والصورة. هذا في الحركة الجوهرية. وإن كانت الحركة عرضية وكان العرض لازما، هنا تنقسم الحركة إلى قسمين، تارة العرض لازم وتارة مفارق. وكان العرض لازما للوجود، لازما للوجود يعني لوجود الجوهر، فالفاعل الموجد للحركة فاعل الموضوع المتحرك بعين جعل الموضوع من غير تخلل جعل آخر بين الموضوع وبين هذه الحركة العرضية. فإنه عندما أوجد الموضوع المتحرك أوجد الموضوع مع حركته الذاتية، وأوجد بنفس وجود الموضوع الأعراض اللازمة لوجود الموضوع، فإن إيجاد الموضوع يلازم هذه الأعراض، إذن يلازم هذه الحركة الموجودة في الأعراض. إذ لو تخلل هذا برهانه. لماذا نقول أن فاعل هذه الحركة العرضية مادي فاعلا في نفسه للحركة، والمراد من المتحرك ما هو؟ الجوهر. وكان المتحرك وهو مادي فاعلا في نفسه للحركة، أي للحركة العرضية اللازمة لهذا الجوهر، كان فاعلا في هذه الحركة من غير توسط المادة. وقد تقدم في مباحث العلة والمعلول في الفصل الأخير من المرحلة الثامنة أن العلل المادية التي عبرنا هناك عنها بالعلل الجسمانية لا تفعل إلا بتوسط المادة لضعف وجودها وتخلل الوضع بينها وبين معلولاتها والقرب والبعد، ولهذا النار لا تحرق إلا بشرائط خاصة، والحرارة لا تتولد من النار أيضا إلا بشرائط خاصة. فإيا أي هذه المادة، هذه العلل المادية إنما تفعل في الخارج من نفسها، ولا يمكن أن تكون فاعلة للشيء الذي لازم لوجودها، وإلا استلزم أن يكون دائما فاعلا لشيء بدون توسط المادة وبدون الحاجة إلى الوضع الخاص والمكان الخاص والشرائط الخاصة، لأن هذه الأعراض عليكم السلام هي لازمة لوجود هذه الجوهر المادي. إذا دائما الجوهر المادي فاعل للحركة في الأعراض، والحركة في الأعراض دائما تكون معلولة. إذا بعد من احتاج إلى تخلل الواقع؟ من احتاج إلى القرب والبعد المكاني؟ من احتاج إلى توسط المادة؟ لأن الفاعل والمعلول دائما في الوجود معا، لأن أحدهما يلازم الآخر، وهذا خلف ما ذكرناه في العلل المادية. فهي أي العلل المادية إنما تفعل في الخارج من نفسها، يعني تفعل في الشيء الذي لا يلازمها دائما، وإنما تحتاج إلى تأثيرها في الخارج عن نفسها إلى توسط المادة وتخلل الوضع الخاص والمكان الخاص والقرب والبعد. ولماذا تحتاج إلى هذه الأمور؟ لضعفها، لأنها علة مادية. ففاعل لازم الوجود فاعل ملزومه وهو الموضوع. ما هو هذا فاعل لازم الوجود؟ لازم الوجود هو العرض غير المفارق. فاعل ملزومه أي موضوعه، والملزوم ما هو؟ هو الجوهر. وهو أي فاعل ملزومه جوهر مفارق للمادة الذي كنا نعبر عنه بالعقل الفعال، جعل الصورة يعني أوجد الصورة، ولازم وجود الصورة، المراد من الصورة الصورة الجوهرية طبعا، جعل الصورة الجوهرية ولازم وجود الصورة، ومقصودنا من لازم وجود الصورة يعني الأعراض غير المفارقة، جعلا واحدا يعني بجعل بسيط، وأقام بهذه الصورة الجوهرية المادة التي هي محل لتلك الصورة. أقامها يعني أعطى الفعلية للمادة. إذن فاعل فعلية المادة وفاعل وجود هذه الصورة وفاعل لوازم وجود هذه الصورة جميعها ذات الجوهر المفارق للمادة. وإن كانت الحركة عرضية ولكن العرض كان مفارقا، كان الفاعل القريب للحركة هو الطبيعة. والمراد من الطبيعة هنا يعني الصورة النوعية التي هي معروضة هذه الحركة العرضية. بناء، هذا إشارة إلى كلام المشائين، يعني يقول هذا الذي يقال بناء على كلام المشائين، بناء على انتساب الأفعال الحادثة عند كل نوع جوهري إلى طبيعة ذلك النوع. هذا إشارة إلى أن المشائين التزموا بهذا المبنى. هل هذا المبنى صحيح أم فاسد؟ هذا في محله. وتفصيل القول، حاصل الكلام في هذا الفاعل الذي يسمى بالطبيعة أو بالصورة النوعية، قالوا أنه هذا الفاعل تارة يفعل أفعاله على وتيرة واحدة، يعني دائما أفعاله على نسق واحد، وتارة يفعل أفعالا مختلفة. إن كان هذا الفاعل فاعلا لأفعال على وتيرة واحدة نعبر عنها بالشنو؟ بالطبيعة، وطبيعة الشيء تقتضي هكذا. مثل ما نقول باب المثال أن الحيوان يحتاج إلى الأكل، إلى الشرب، إلى النوم، نقول طبيعة الحيوان تقتضي ذلك. لماذا؟ لأن الحيوان دائما يفعل هذه الأفعال على نفس المنوال بدون أي تغيير وتبدل. وتارة هذا الفاعل الطبيعي أو الصورة النوعية لوجود الشيء يكون سببا لأفعال متعددة كالنفس الإنسانية التي سخرت قوى متعددة، ولهذا تارة تفكر، تارة تنام، تارة تقوم، تارة تجلس وأمثال ذلك. هذا الدليل على أن النفس هي الصورة النوعية للإنسان الواجدة لقوى تلك القوى مسخرة لها، وبواسطة تلك القوى تفعل أفعالها، ولهذا أفعالها لا تكون على وتيرة واحدة. وأيضا قالوا كل هذين القسمين، يعني ما كان الفاعل الطبيعي أفعاله على وتيرة واحدة أو لم تكن على وتيرة واحدة، قالوا كل منهما تارة يكون بأمر اختياري وباختياره الذي عبر عنه بالأمر الملائم لنفس الفاعل، وتارة يكون بأمر منافر لنفس الفاعل. إن كان الفعل صادرا عن الفاعل عن ملائمة نفس الفاعل، خب يقال أن هذا الأمر من طبيعته ومن مقتضيات الفاعل. وإن كان منافرا يقال أن هذا الفعل صدر عنه ولكن قسرا، يعني قهرا وجبرا. إذن هذه أقسام أربعة ذكروها لهذا الفاعل الطبيعي. وتفصيل القول أن الموضوع المراد من الموضوع هو هذه الطبيعة التي نعتبرها فاعلا، إما أن يفعل هذا الموضوع أفعاله، سأقو إشكالات هنا بس احنا بعد ما نذكرها باعتبار أن السيد العلامة رحمة الله عليه ما مناقش هذا مبنى المشاهين، هذا بناء على انتساب الأفعال، هو إشارة إلى ضعف المطلب، بناء على انتساب الأفعال الحادثة عند كل نوع جوهري إلى طبيعة ذلك النوع. لا بأس أن نشير إلى مبنى واحد، نقول أن هذا خلاف مباني صدر المتألهين، لأن صدر المتألهين يرى أن الفاعل الذي يفيض الوجود فقط الله تعالى وغيره فاعل معد. احنا اذا فرضنا ان هذه الافعال منتسبة الى هذا الموضوع، يعني جعلنا الموضوع فاعلا يفيض الوجود فصار سببا لايجاد هذه الافعال، وهذا على خلاف مبنى صدر المتألهين. اما بناء على رأي المشائين الذي كانوا يعتقدون بالعقول العشرة وبتوسط الفواعل المفيضة للوجودية بين الله وبين المخلوقات، ماكو مانع ان نفرض هذا الفاعل يفيض الوجود ولا اشكال فيه. وتفصيل القول ان الموضوع، يعني في عبارة اخرى هذا البيان ينافي التوحيد الافعالي، هذا راح يناقض توحيد الافعال بالمعنى الدقيق والصحيح. وتفصيل القول ان الموضوع اما ان يفعل افعاله على وتيرة واحدة او لا على وتيرة واحدة، والأول هو الطبيعة المعرفة بأنها الأول يعني الذي يفعل على وتيرة واحدة. مثلا بعض المثال نقول النار دائما تحرق، فإن الإحراق عرض مفارق للنار، لأن النار إذا كانت الأشياء المجاورة لها قابلة للإحراق والشرائط موجودة تحرق، فإذا الإحراق هو فعل النار ولكن على وتيرة واحدة، يعني دائما النار تفعل الإحراق. والأول هو الطبيعة المعرفة بأنها مبدأ حركة ما هي، أي الحركة في هذا المبدأ وسكونه، أي وسكون الشيء أيضا في هذا المبدأ. فلهذا يعبر عن ذلك المبدأ الذي تارة تقع فيها الحركة وتارة يقع فيها السكون بالطبيعة. والثاني وهو الذي لا يفعل أفعاله على وتيرة واحدة، هو النفس المسخرة لعدة طبائع وقوى تستعمل هذه القوى في تحصيل ما تريده من الفعل. ولذلك أفعال النفس مختلفة، أفعالها تنقسم إلى أفعال جوارحية وإلى أفعال جوانحية، وكل قسم منها لها أنواع ما شاء الله، وكل منهما أي من هذين القسمين أي من هذين الموضوعين إما أن يكون فعلها أي فعل الطبيعة ملائما لنفسها بحيث لو خليت ونفسها لفعلته وهو الحركة الطبيعية. يمكن أن نمثل لها بالغرائز الحيوانية الموجودة في الحيوان والإنسان، ولهذا دائما نقول فلان من طبيعته أنه عصبي، هذا من طبيعته أنه مثلا بشاش، يعني شنو يعني هذا يرجع إلى طبيعة ملائمة لنفسه، يعني إلى فعل دائما يكون ملائم لنفسه. من طبيعته أنه فلان كريم لأن الكرم يلائم نفسه، أو لا يكون كذلك أي ليس ملائما كما يقتضيه قيام مانع مزاحم وهو الحركة القسرية اللي نعبر عن الحركة القهرية لأنها تحدث ولكن لأجل مانع خارجي ومزاحم من خارج. وعلى جميع هذه التقادير الأربع فاعل الحركة هي الطبيعة، يعني نفس هذا الموضوع الذي كان هو شنو معروض هذه الحركة العربية. أما في الحركة الطبيعية مقصودنا من الحركة الطبيعية يعني في قبال الحركة القسرية وفي قبال الحركات النفسانية، فلأن الطبيعة إنما تنشئ الحركة عند زوال صورة ملائمة أو عروض هيئة منافرة، تفقد بذلك أي بتلك الهيئة المنافرة كمالا تقتضيه فتطلب الكمال فتسلك إليه أي إلى الكمال بالحركة. ففاعل الحركة الصورة وقابلها المادة، والطبيعة هي موجود مركب من تلك الصورة ومن تلك المادة. خب هذا بناء على الحركة الطبيعية في قبال القسرية والنفسانية. وأما في الحركة القسرية التي في قبال هذه الطبيعية وفي قبال النفسانية التي قسم الثالث سيأتي بيانها، فلأن القاسر ربما يزول والحركة القسرية على حالها. سلاحظوا هذا البيان جد ضعيف من حيث الأدلة العقلية. وأما في الحركة القسرية فلأن القاسر، حركة القسرية مثل ماذا؟ مثل ما أنه يندرج الكرة نحو مكان آخر. خب الفاعل لهذه الحركة القسرية هذا الإنسان الذي أدرج هذه الكرة، ولكن هؤلاء هكذا يعتقدون أن الفاعل ليس هذا الإنسان وإنما الفاعل نفس الكرة. لماذا؟ لأنه أحيانا يزول القاسر وتبقى الحركة القسرية. هذا شلون يصير أنه القاسر يزول وتبقى الحركة القسرية؟ على أي حال هذا ما ذكروه المشايون. وأما في الحركة القسرية فلأن القاسر، سنتقولون المشايين شنو كانوا يقولون في الفلسفة؟ المشايون في زمانهم كانوا في قمة الفلسفة، الفلسفة لتطورها الآن صارت هذه المطالب فاسدة أو واضحة البطلان، وإلا في وقتها كانت تذوخ العلماء. وأما في الحركة القسرية في المستقبل مو معلوم، الله يعلم شي يصير. وأما في الحركة القسرية فلأن القاسر ربما يزول، مثل هذا نفرض الفاعل الذي حرك هذه الكرة، والحركة القسرية على حالها وقد بطلت فاعل فاعلية الطبيعة بالفعل باعتبار زوال القاسر، فليس الفاعل إلا الطبيعة المقصورة، يعني الفاعل هو نفس الكرة التي وقعت تحت القاسر وتحت الجار على أي حال. وأما في الحركة النفسانية أي الحركات النفس وبدن الإنسان، فلأن كون النفس مسخرة للطبائع والقوى المختلفة لتستكمل بأفعالها نعم الدليل على أن الفاعل القريب في الحركات النفسانية هي الطبائع والقوى المغروزة في الأعراض. يعني عندما نلاحظ النفس بالوجدان أن النفس سخرت طبائعا وقوى في ذاتها ولأجل أن تستكمل هذه النفس بأفعالها، هذا هو دليل ونعم دليل على أن الفاعل القريب في هذه الحركات النفسانية هي الطبائع والقوى المسخرة بيد النفس، والنفس هو الفاعل البعيد الذي سخرت هذه القوى في طريق إيجاد الأفعال. وأما في الحركة النفسانية فلأن كون النفس مسخرة للطبائع والقوى المختلفة، لماذا سخرت هذه الطبائع والقوى؟ لتستكمل النفس بأفعالها. خب هذا المعنى نعم الدليل، يعني دليل واضح على أن الفاعل القريب في الحركات النفسانية هي الطبائع والقوى المغروزة في الأعضاء، والفاعل البعيد هو النفس التي سخرت هذه القوى. هذا تمام الكلام في الحركة النفسانية. طبعا هذا فيها نوع من التأمل، أن هذه القوى والطبائع هل هي وجودا خارجة عن وجود النفس، أو أنه كما يقول صدر المتألهين في بحث معرفة النفس أن النفس لها مراتب وجودية، مرتبة نباتية ومرتبة حيوانية ومرتبة العقلانية. إذا جعلنا لوجود النفس مراتب تشكيكية، إذا بعد النفس هي بمجموعها فاعل القريب، مو أنها فاعل بعيد والقوى المسخرة فاعل قريب لأفعالها. على أي حال هذا بعد في محله سائر المناقشات، والحمد لله رب العالمين.